بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن.
احنا وقفنا ولجناها عليكم تقريبا فيما عرضتم به، ولجناها عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء.
قال الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ولا جناح عليكم أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح. قال الثوري وشعبة وجرير وغيرهم عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، قال: التعريض أن تقول: إني أريد التزويج، وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها، يعرض لها بالقول بالمعروف. وفي رواية: وددت
يعني من أمرها وأمرها، يعني نفس الصفات التي فيها، يعني أريد امرأة أن تكون مثلا كذا، تكون كذا، مم تعريض يفهم منه المراد ولكن لا يكون تصريحا. نعم.
وفي رواية:
هذا في المرأة التي توفي عنها زوجها وهي في عدتها، فإنه يباح التعريض بخطبتها ليس التصريح. نعم.
وفي رواية: وددت أن الله رزقني امرأة ونحو هذا، ولا ينصب للخطبة،
ولا ينصب للخطبة،
ولا ينصب للخطبة. وفي رواية: إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله، ولو وددت أني وجدت امرأة صالحة، ولا ينصب لها ما دامت في عدتها. ورواه البخاري تعليقا فقال: وقال لي طلق بن غنام عن زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، هو أن يقول: إني أريد التزويج، وإن النساء لمن حاجتي، ولوددت أن يوصر لي امرأة صالحة. وهكذا قال مجاهد وطاووس وعكرمة وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وقتادة والزهري ويزيد بن قصيد ومقاتل بن حيان والقاسم بن محمد وغير واحد من السلف والأئمة في التعريض. إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة، وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات، فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال لها: فإذا حللت فآذنيني. فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه. فأما المطلقة فلا خلاف في أنه
الرجعية.
فأما الرجعية فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها، والله أعلم.
نعم. إذن عندنا النساء على أقسام: المرأة المطلقة طلاقا رجعيا، يعني طلقة أولى وثانية، فلا يجوز التصريح ولا التعريض في عدته بخطبتها، لأنها ما زالت في عصمة زوج، ما زالت زوجة، وعليه فلا يجوز التصريح ولا التعريض بخطبتها. لكن إذا تجاوزت العدة صارت امرأة أجنبية جاز التصريح، لأنها ليست امرأة، ليست زوجة. النوع الثاني: المرأة التي بت طلاقها، يعني طلقة ثالثة، بانت بيننا كبرى، فهذه يجوز التعريض لا التصريح. الثالثة: المرأة التي مات عنها زوجها، فإنه يجوز التعريض أيضا دون التصريح، هذا في العدة. أما إذا تجاوزت العدة فكل من هؤلاء النسوة ليس هناك أحكام يتوقف في خطبتهن ولا يقال تعريض ولا تصريح، بل المرأة تخطب خطبة صريح. يبقى إذا كانت المرأة في عدة رجعية، إذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا، هل يجوز التصريح أو التعريض؟ الجواب لا، لا يجوز لا التصريح ولا التعريض. طيب المرأة إذا مات عنها زوجها جاز التعريض بنص القرآن، قال سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. فالإنسان مثلا قد يقول كلاما يفهم منه أنه يريد أن يتزوجها ولكن لا يصرح بهذا. طيب فإن صرح يا أخوان، لو صرح الواحد، لو صرح الواحد وخطب ثم بعد ذلك تزوج بعد العدة، نقول هو آثم بتصريحه، لكن الزواج صحيح لا إشكال فيه، الزواج صحيح. طيب لو أنه عرض بالخطبة في الطلقة الرجعية فإنه يكون آثما، لأنه بذلك يفسد المرأة على زوجها، يفسد المرأة على زوجها. المعروف المرأة إذا كانت مطلقة طلقا رجعيا بينها وبين زوجها خلاف، فإنها تكون ضعيفة، نفسيتها ضعيفة. فإن جاء زوج وقال: والله أنت مثلك، والله ما 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 يعيش مع هذا الرجل وكذا، وأنت خسارة فيه، وأنت ما أدري إيه، وأنت كذا، والله لو طلقتي في أي وقت أنا أظن أن أي واحد، أنا عن نفسي أتمنى والله لو أنت طلقتي أتمنى، وهكذا. فهذا أفسد علي زوجها واستغل ضعفها، فهذا لا يجوز لا التصريح فيه ولا التلميح، لا التصريح ولا التلميح. إذن التعريض يكون فقط في المبتوتة، لأن النبي قال: فإذا حللت فآذنيني. طب فآذنيني ليه؟ أخذ العلماء من هذا التعريض أن هذا تعريض، حللت فآذنيني يعني حتى إما يتزوجها النبي ولا يزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله تعالى: أو أكننتم في أنفسكم، أي أضمرتم في أنفسكم من خطبتهن، وهذا كقوله تعالى: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وكقوله تعالى: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ولهذا قال: علم الله أنكم ستذكرونهن، أي في أنفسكم، فرفع الحرج عنكم في ذلك، ثم قال:
لأن هذا لا يستطيع الإنسان دفعه، وذلك كأنه يسمع عن امرأة صالحة مثلا، هذه المرأة صالحة وكذا وسمعتها طيبة، فيضمر في نفسه أنه بعد العدة ستقدم لخطبتها. هذا لا إشكال فيه طالما أنه لم يتحول إلى إيه، لم يتحول إلى عمل محظور. نعم.
ثم قال تعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا. قال أبو مجلس وأبو الشعثاء: جابر بن زيد والحسن البصري وإبراهيم النقعي وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان والسدي، يعني الزنا، وهو معنى رواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره ابن جرير رحمه الله.
أن المواعدة سرا للزنا، وهذا اختاره ابن جرير. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكن لا تواعدوهن سرا، لا تقل لها إني عاشق وعاهديني ألا تتزوجي غيري ونحو هذا. وكذا روي عن سعيد بن جبير والشعبي وعكرمة وأبي الضحى والضحاك والزهري ومجاهد والثوري، وأن يأخذ ميثاقها ألا تتزوج غيره،
يعني صرحهم بالمواعدة تصريح. نعم.
وعن مجاهد: هو قول الرجل للمرأة: لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك. وقال قتادة: هو أن يأخذ عهد المرأة وهي في عدتها ألا تنكح غيره، فنهى الله عن ذلك وقدم فيه، وأحل الخطبة والقول بالمعروف. وقال ابن زيد: ولكن لا تواعدوهن سرا، هو أن يتزوجها في العدة سرا، فإذا حلت أظهر ذلك. وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك، لهذا قال: إلا أن تقولوا قولا معروفا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي والثوري وابن زيد، يعني به ما تقدم من إباحة التعريض كقوله: إني فيك لراغب ونحو ذلك. وقال محمد بن سيرين: قلت لعبيدة: ما معنى قوله إلا أن تقولوا قولا معروفا؟ قال: يقول لوليها: لا تسبقني بها، يعني لا تزوجها حتى تعلمني. رواه ابن أبي حاتم.
إذن ورد في ذلك في تفسير: لا تعدن سرا، أنه الزنا، وورد أنه التصريح بذلك، وورد أنه يتزوجها في العدة سرا، وكل ذلك حرام ممنوع. والذي يظهر من هذه الأقوال أن المعادة سرا هنا ذكرت في مقابلة التعريض، فقال الله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم، فذكر أمرين: الأمر الأول هو أمر التعريض للتصريح، الأمر الثاني أن يكون ذلك عزما في نفسه وحديثا في نفسه. مقابل ذلك قال سبحانه: علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فالذي يظهر أن المراد بذلك هو التصريح، فالمرأة يكون حالها على أمرين: إما تلميح وهذا جائز، وإما تصريح وهذا غير جائز. ولا يبعد أن يذكر أن يكون المراد بهذا لا توعدون سرا الزنا، فإن الزنا محرم ولا محل له هنا أصلا في هذه الأحكام، ولكن الزنا محرم تحريما واضحا، ولكن قوله لك لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، أي أن الإنسان لا يصرح بذلك وإنما يقول القول المعروف الذي هو ماذا؟ الذي هو التعريض بخطبته وليس التصريح به. فإذا يكون المحل هنا محل تصريح وتعريض فقط. نعم.
وقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني ولا تعقدوا العقد بالنكاح.
وقوله ستذكرونهن أي في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن يعني أي في أنفسكم، أو قد يذكرها الواحد لغيره، مثلا يقول هذه امرأة صالحة نسأل الله أن يرزق زوجا صالحا أو كذا، هذه لا إشكال فيها أيضا ولو كان الإنسان يتمناها من نفسه. نعم نعم، التعريض على حسب يعني. نعم.
وقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني ولا تعقدوا العقد.
ولكن يعلم في هذا كل سواء في هذا الباب أو في باب الخطبة أصلا، خطبة النساء من أصله، أو في هذا الباب، أن الإنسان لا يباح له فعل شيء من هذه الأشياء إلا إذا كان صادقا في الزواج وصادقا في الارتباط وصادقا في الخطبة. ليس أن الإنسان مثلا لا يكون حاله مواتيا ولا ظروفه مناسبة ثم يعلق هذه المرأة يعلق هذه المرأة أو كذا، أو يقول مثلا أنا أريد مثلا خطبة، ويقف ينظر إلى النساء الغاديات والرائحات ويقول أنا ناوي الخطبة، وقد يكون في بعض من ينظر إليهن من لا يمكن الارتباط بها أبدا، إما إشكالية في العائلة، إما مستوى مادي مختلف، إما كذا إما كذا، ولكن يقول أصلا أريد الخطبة، أنا شاب ناوي الخطبة، فينظر إلى النساء المسلمين. لا، إنما النظر للمرأة التي يصلح للإنسان أن يتقدم لها، وأيضا يكون الإنسان قد استقر حاله فعلا عن خطبة ولا إشكال عنده، إنما شاب ما عنده إمكانات، تنظر لماذا؟ أو رجل مثلا ما عنده إمكانيات في التعدد، يروح يقول أنا يعرض لهذه المرأة، يعرض لها مثلا، يخدمها في شيء مثلا ولا في شيء من أمورها إذا مات زوجها، ويأتي بقى كل ذكر ابن كثير، يقول هذا جائز، تعرض بخطبة هذا جائز، أيوة جائز لمن؟ جائز لمن؟ لمن هو عازب، لمن هو ناون، لكن يعيش بقى مأساه وهي مع زوجته الأولى أو زوج أو كذا؟ لا، إذا ما حينما كل إنسان عازما على ذلك، فالأصل في هذا كله المنع، أن الإنسان لا يفتح موضوعا في هذا أبدا مع امرأة، والشاب لا يفتح باب النظر أيضا إلا إذا كان مؤهلا تأهيلا قويا للارتباط، حينئذ يعني مثلا والله أنا مثلا بيت أنا لا يمكن أتزوج منه، على ما أنظر إلى البنت التي به، لكن هذا بيت صالح ورجل صالح وكذا وكذا، وبينه وبينه علاقة طيبة، والمستوى المادي يعني إحنا لم أرفض ولن يرفض هو، ما باقي إلا أن أنا أنظر إليها. فمثل هذا حتى لو إنسان اختلف النظرات في ذلك فلا بأس ولا حرج على الصحيح، بس حينما يكون الإنسان عازما فعلا على هذا الأمر. إنما كثير من الناس يتلاعب ويقول والله أنا يجوز لي التعريض، أنا ما صرحت، أنا يجوز لي التعريض. يجوز التعريض لمن؟ لمن هو ناون وعاقد النية. أما أن تشغل المرأة وأن تعلق قلبها بك ثم بعد ذلك تتركها، لا شك أن هذا يحدث ألما نفسيا بها. نعم. وأيضا يقع في محظور شرعي، لأن كل هذه الأبواب يا أخواني الأصل فيها المنع، الأصل فيها المنع، والمباح بها مباح للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. نعم.
وقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة. قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وقتادة والربيع بن أنس وأبو مالك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان والزهري وعطاء الخرساني والسدي والثوري والضحاك حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنقضي العدة. وقد أجمع العلماء على أن
سبحان الله يا أخوي ما في شيء أبدا لا صغير ولا كبير في الشريعة إلا هو محبوك، يعني ما ترك الإنسان أبدا لحالها كذا. الله عز وجل اختار لنا أحسن الشرع، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متان، فالله سبحانه وتعالى أنزل لنا أحسن الأحكام وأيسر الأحكام وأجل الأحكام، يعني لا يمكن أن يتحرك حركة إلا بنص، يعني ليس من باب التنطع ولا التعنت الإنسان فعلا أن استطاع ليحك رأسه بأثر فليفعل، هذا ليس من باب التنطع، بل فعلا عندنا أثر في كل شيء، في كل شيء أثر. شوف هذه الأمور كيف تضبط، العدد ونوع الطلاق والظهار والإيلاء واللعان والعدد والنفقات والحضانة والرضاع والمحرمات من النساء، إيه الباب والخطبة والقسم إذا كان معددا والمعاشرة بالمعروف والموانع من النكاح، يعني ما في شيء أبدا. المرأة المشركة إذا لحقت هنا أثمت ولحقت هنا، طيب هل تتزوج ولا ما تتزوج، وما الذي يلزم لها، طب ولو جاء زوجها قبل انقضاء العدة، طب لو جاء بعد انقضاء العدة ولم يعقد عليها، طب الأمة إذا لم يجد الإنسان استطاع أن ينكح الحرة فلينكح الأمة أم لا، وأي أمة ينكحها ومتى، يعني ما في شيء أبدا أبدا تغادره الشريعة. نترك هذا كله ونذهب سبحان الله إلى قوانين مستوردة أو قوانين كذا، أو الإنسان في نفسه يطرق حكم الله وما أنزل الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى أمور غير شرعية. الحمد لله الشريعة واضحة جدا، واللي فيه خلاف من المسائل العملية الأدلة حمالة، أمورها كلها يسيرة، يعني أمورها يسيرة كلها يسيرة الحمد لله، إنما أصول هذه الأحكام كلها والحمد لله أصول واضحة بينة مجمع عليها، ما من باب إلا وله الحمد لله أصله المحبوك. عرفنا أحكام الطلاق، عرفنا كذا، كون بقى تطلق مثلا في حيض أو يقع أو لا يقع، دي مسألة يعني مسألة ليست خاصة أو متعلقة بأصل الأمر وهو وقوع الطلاق إذا كان طلاقا سنيا أو كذا. مثل هذه المسائل مسائل اجتهادية، لكن الحمد لله ما تركت الشريعة لنا شيئا أبدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلاميين، أخلاق، آداب، لباس، كل شيء، آداب النوم، آداب اللباس، آداب الكلام، أدب الطعام، الشراب، يعني ما في شيء أبدا 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 يخرج عن الشريعة. فإما أنه حكم تكليفي يتعلق به وجوب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة سكت عنه الشارع، أو حكم وضعي يتعلق به شروط وأسباب تترتب عندها الأحكام الشرعية تصح المعاملات والعبادات أو لا تصح في ذلك وتنفذ أو لا تنفذ، وموانع إذا وجدت لم يترتب على الأمور دي أحكامها. كل شيء في حياتك إنما هو مرتبط بالشريعة والحمد لله، ما في شيء أبدا 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 يمكن أن يخرج عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، ولله الحمد والمنة، وهذا أمر يعني يحمد ربي عليه سبحانه وتعالى، بحيث الإنسان ما خلق في الدنيا هذا عبثا ولا ترك هملا، وإنما خلقه الله عز وجل لغاية عظيمة وهي عبوديته، ومن أجل ذلك شرع له الشريعة التي لا تكله إلى نفسه، لا تكل نفسه. ولهذا ما عندنا شخص يتبع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاق، وكل واحد يؤخذ من قوله ويرد، لأننا جميعا معروضون على الشريعة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكذا، وإن كان أعظم الأمة اجتهادا وأعظم الأمة إصابة للحق الخلفاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وقل مسألة يكون الصواب فيها خلاف ما ذهب إليها أولي الأئمة الأربعة، بل وقل مسألة يكون الصواب فيها خلاف ما عليه أبو بكر وعمر فقط، بل قل مسألة يكون الصواب فيها خلاف ما ذهب إليه أبو بكر أو عمر رضي الله عن الجميع. فالحمد لله شريعتنا عظيمة وشريعة مليئة وما تترك الإنسان أبدا، أداب قضاء الحاجة، أداب اللباس، أداب الجماع، كل هذا موجود. نعم.
وقد أجمع
شوف منطق الإنسان، يعني يصرح ولا يعرض، إيه الفرق يا أخوان؟ ها؟ شعرة أنا أريد أن أتزوجك، أو إن شاء الله أنا ناوي الزواج بعد شهرين ثلاثة أربعة، أنا ببحث عن امرأة صالحة، أريد امرأة صالحة وأريدها تكون ما أريد بكرا، أريد ثيبا يكون عندها أولاد، يكون عندها كذا، الواحد نفسه صراحة يكفل أيتاما وكذا وكذا، أو يعني يكون التعريض هذا الذي يفهم منه هذا الأمر. سبحان الله، شوف الإنسان يعني ميزان، هذه كيف التصريح، هذه كيف التعريض، والإنسان يكون مراقبا رب خائفا، ما يكون لعابا تلاعب بأعراض الناس، لا، يكون خائفا، كما أنه يصلي فلو قدم سجودا على ركوع بطلت صلاته، كذلك لو جعل تعريضا تصريحا مكان تعريض أثم. يعني المسألة محبوكة، مش بس أننا فقط في العبادات، إن أحدث خرج من الصلاة وعدده، إن كان بنجاسة ويعلم بها وطلت صلاته، إن قدم عمدا شيئا على شيء بطل الصلاة، لا، وفي معاملاته وفي أخلاقياته وفي أدابه، يخشى الله بالغيب، الله يراقبه سبحانه وتعالى. نعم. وقد أجمع العلماء،
وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة،
صح، نعم، لو 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 تم بطل العقد.
واختلفوا
الرجعية أو التي مات عنها زوجها. نعم نعم، لا مش بيقول انها تزوجت، تصريح تزوج راغب، ماشي عادي، راغب قد يكون وقد لا يكون، لكن هو اعلى ما يكون من التعريض، يعني كلمة راغب، راغب لكن قد يكون وقد لا يكون، انا راغب لكن ممكن ظروفي لا تسمح، او مثلا كذا، او قد يحصل هذا او لا يحصل، غير انا اتزوجك واريد ان اتزوجك. نعم.
واختلفوا في من تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فإنه يفرق بينهما، وهل تحرم عليه أبدا؟ على قولين، الجمهور على أنها لا تحرم عليه،
بل واختلفوا في من تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فإنه يفرق بينهما، هل تحرم عليه أبدا؟ هل تحرم عليه أبدا؟ يعني هو تزوج امرأة في عدتها فدخل بها، طيب يفرق بينهما، لأن هذا عقد باطل، لكن هل تحرم عليه أبدا؟ على قولين، الجمهور
على أنها لا تحرم عليه، بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها.
نعم، لأنه حتى لو افترضنا أن أعلى شيء لو لم يكن عنده شبهة أو ما كان جاهلا وكان عامدا، حتى لو اعتبرنا ذلك زنا، فإن الرجل الزنى بامرأة ثم تاب بعد ذلك وحسن توبتهما وحاضت، فإنه له أن يتزوجها، له أن يتزوجها، يبقى كيف بهذه الحالة؟ نعم.
وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنها تحرم عليه على التأبيد، واحتج في ذلك بما رواه عن ابن شهاب وسليمان بن يسار أن عمر رضي الله عنه قال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج
فإن زوجها
الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما.
فإن كان
زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لم ينكحها أبدا. وقالوا
ولعل هذا من باب التعزير لا من باب الأحكام، الله على هذا من باب التعذير، يعني أراد عمر أن يؤدبه بهذا، فيكون هذا من باب السياسة الشرعية، أما أن هناك دليل على ذلك، ما ليس هناك دليل، لأن قلنا بأن أقصى ما يمكن يكون الزنا، ومع ذلك الزنا لا تحرم عليه تحريما مؤبدا. نعم.
وقالوا ومأخذ هذا أن الزوج لما استعجل ما أحل الله عوقب بنقيض قصده فحرمت عليه على التأبيد، كالقاتل يحرم الميراث. وقد روى الشافعي هذا الأثر.
نعم، لكن عرفنا القاتل يحرم الميراث من قبل الشرع، فلو أيضا الشرع قضى بذلك فسمعا وطاعة، أما إذا كانت المسألة محل اجتهاد والشرع لم يقض بهذا، فإنه يقال هذا من باب التعزير. نعم. أي نعم، يكون باب السياسة، والله لا يظهر هذا، لأنه صراحة هو ليس زواجا أصلا حتى تعتد، ليس زواجا شرعيا حتى تعتد، لكن حنبل على هذا، لكن لا يظهر لي وجه في ذلك، لا يظهر لي وجه في ذلك. نعم.
وقد
ينسب له ينسب له نسبة ما لا إشكال، ما فيها إشكال. نعم نعم، تعتد من الأول، تعتد من الأول إذا إذا أنه يعني استبريت بذلك تكمل عدتها من الأول، والثاني كأنه لم يحصل، والثاني كأنه لم يحصل. نعم. أما إذا تزوجها، زوجها يظن أنه جائز أو كذا، فصار بشبهة، يعني صار بشبهة يظن أنه جائز، فهنا ذكر الحنابلة أنه يعتد عدته، تعتد عدته من الأول ومن الثاني. نعم. اللي هو إيه؟ العدة؟ طبعا مالي. لا لا لا، العدة أمر تعبدي. طبعا مالي. زي الطلاق بالضبط العدة. نعم.
وقد روى الشافعي رحمه الله هذا الأثر عن مالك قال البيهقي وذهب إليه في القديم ورجع عنه في الجديد لقول علي إنها تحل له، قلت قال ثم هو منقطع عن عمر. وقد روى الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرا وجعلهما يجتمعان.
طيب يبقى الحمد لله، يعني إذن إما أنه لم يثبت أصل الانقطاع أو أنه رجع عن ذلك. نعم.
وقوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر، ثم لم يؤسهم من
يؤيسهم
ثم لم يؤيسهم من رحمته ولم يقنطهم من عائدته، فقال واعلموا أن الله غفور حليم.
وهذا ليس خاصا بهذه المسألة وهذا الحكم فقط، بل عموم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، إذا حرم الله عليكم شيئا فاحذروا أن تخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى، احذروا هذا. واعلموا أن الله مطلع عليكم خصوصا في مسائل النساء، فإنه يظهر بها ديانة الإنسان. سائل عموما يا أخواني، الأمور التي يعني يكون تعظيم شعائر الله فيها بالغيب ولا يكون أمام الناس يكون دليل إيمان، دليل إيمان. لهذا عظم حال الرجل الذي دعته امرأته ذات منصب وجمال فخاف فقال إني أخاف الله، وعظم شأن الرجل أيضا الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وعظم أيضا شأن الرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال من فقط يمينه. فالأمور التي لا يطلع عليك أحد، والنظر أيضا إلى النساء، فالأمور التي لا يطلع عليك إلا رب العالمين سبحانه وتعالى ولا يعلم بها أحد، إذا أتقنها الإنسان وعظمها الإنسان وأتى بها على الوجه المطلوب، فإن هذا يدل على عظيم الإيمان في قلبه. كذلك قيام الليل مثلا، فهذه أمور عظيمة تدل على العالم إذا كان يصنف أو يكتب أو يؤلف هو بين كتبه، فبان مثلا أن الصواب خلاف ما نشر وما أفتى به من سنوات، فماذا يصنع؟ ماذا يصنع الآن؟ هل يرجع عن هذا الكلام فيقال، فيأتي الشيطان يقول سيقولنا عنك الناس أنك لست متقنا للعلم، تقول القول وقد اقتدى به كثير من الناس وما رجعت عنه، أو تمضي حتى يحفظ قدرك في الناس؟ هذه أمور كلها تدل على عظيم كذلك الإنصاف مع الخصم، إذا كنت تقدر على أن تنتقم من هذا الشخص ولكن بمحرم ليس بجائز فماذا تصنع أنت؟ كذلك أيضا إذا دعيت إلى شهادة عليه وقد ظلمك وبغى عليك وتستطيع بهذه الشهادة أن تنال منه، لكن تشهد بزور فتتقي الله عز وجل ولا تشهد بالزور، كل هذا ونحو يا أخواني محك عظيم جدا 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 ودقيق لإيمان الإنسان بالله سبحانه وتعالى وعظيم مراقبته لله عز وجل. هذا محك عظيم وهو الإيمان بالغيب ويعني تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى فيما بين العبد وبين ربه. وبهذا عظم الصحابة رضوان الله عليهم في هذا. شوف انظر كيف وقعت كلمة زينب بنت جحش في نفس عائشة رضي الله عنها حينما استشارها النبي صلى الله عليه وسلم، استشار زينب بنت جحش في أمر عائشة، فماذا قالت؟ والغيرة بينهما غيرة شديدة، تقول عائشة ما كانت امرأة تساميني من نساء النبي ما كانت تساميني زينب، ومع ذلك قالت يا رسول الله والله لا أعلم عنها إلا خيرا، إلا خيرا. تقول هي نفسها عائشة تضع عنوانا لهذه الكلمة، تقول عصمها الورع. هو ده الورع فعلا، فعلا هو ده الورع. يعني مسألة صعبة، مش ليست مسألة سهلة. عصمها الورع، عصمها الورع فعلا. فمسائل بقى الإنصاف وعدم التجاوز وعدم البغي مع إتاحة الفرصة في هذا دليل إيمان. أيضا أمور النساء وأن الإنسان قد تقوله المرأة شيئا ولا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا عظم الله عز وجل بذلك، كذلك النفقة، كذلك الدعوة لأخيك بظهر الغيب، كذلك محبة خير المسلمين. ومن ليه الرجل يا إخواني تقلب في الجنة بفرع شجرة؟ لماذا يا إخواني؟ لماذا؟ هل لأن يعني العمل هذا مثلا من أصول الشريعة؟ لا، الذي يعني بلغ بهذا الرجل هذا المبلغ العظيم هو الإحساس الذي دفعه، هو المعنى الذي جعله يفعل هذا، المعنى هو المحبة الخالصة للمسلمين بحيث لا يريد أن يؤذى أحد بهذا الفرع. يعني أقام الناس مقاما، يبقى لا تترجم أنا أتقلب في الجنة بفرع النحاة، لكن ترجم بإيه؟ بصدق إيمان وصفاء نفس، ترجم بهذا. المرأة التي سقت الكلبة لا تترجم أيضا بسقيا كلب، ولا أنا وأنت كم ننحي من فروع وكم نسخ من كلاب وغير كلاب، ولا نبلغ هذه المرتبة. ليه؟ لأن المعنى هنا الشفقة والرحمة التي وقعت بقلبها، هذه الشفقة والرحمة كان الجزاء ماذا عليها. الرجل أيضا الذي قال لخادمه أو لغلامه في المعسر تجاوز عن، وفي المؤسر أنظره كذا على راحته يسدد متى ما يسدد، هذا المعنى الذي يقوم بنفس الإنسان في هذا. فهنا قوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، أن الإنسان ما يكون مراقبا للناس لكن يكون مراقبا لرب العالمين سبحانه وتعالى، لأن يوم القيامة الحساب على ما أضمرت النفوس يوم تبلى السرائر. لكن كلنا يحسن أن يتجمل بهذه المعاني أمام الناس، كلنا يحسن هذا، لكن أنظر من النادر من يحسن التعايش مع هذه المعاني بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ذكر الله خليا ففاضت عيناه، دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ولا أحد معه ينظر، غلقت الأبواب وقالت هيت لك. رجل يستطيع بجرة قلم توقيع معين، توقيع معين، أن يأخذ نصف مليون، مليون، 2 مليون، 5 مليون، يعني لو بقي موظفا 1000 سنة ما حصل هذا المبلغ، ومع ذلك أبدا أو يعطى سيارة أحدث موديل ويأبى إلا أن يركب في المواصلات. صعبة دي، أقسم بالله أن هذه لو صدق فيها صاحبها سبحان الله، نرجو أن هذا يدخل بها أعالي الجنان، لأنها على خلاف المراد. كل شيء كلما يكون الداعي له قوي والصرف عنه يعني، فإن الإنسان يضاعف له أجره في هذا ويعظم أجره في هذا. فالإنسان يراقب ربه سبحانه وتعالى وعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، ويرزق الإنسان على ما في نفسه. ومن هنا لا بد للمسلم من صلاح أمرين، من صلاح باطنه ومن صلاح ظاهره. من صلاح ظاهره على المتابعة، ومن صلاح باطنه على الإخلاص والمراقبة والخوف والإنابة. أجل الأعمال يا إخواني أعمال القلوب، أعمال الجوارح هذه نتيجة لأعمال القلوب، إنما أعمال القلوب يتفاضل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه معاني عظيمة الإنسان لابد أن يستحضرها، ليس فقط في هذه المسألة خطبة امرأة عرض أو تصرح. يا الله يا إخواني شوف دقة المسألة تصل إلى أي حد، يعني أنت مراقب في كلامك، خاف الله يا أخي، ما تخاف إخوانك أمام الإخوة تغض بصرك ومش عارف إيه، ولو رأيت مثلا شيخك ولو رأيت أحد تتوارى. وأما إذا خلوت عربت لا، اتق الله، اتق الله، واعلم أن الذي لا تخافه لا يقارن به من تخافه من البشر. الذي لا تخافه ولا تلقي له بالا هذا الذي سيحاسبك يوم القيامة، أما البشر جميعا لا يملكون لك شيئا، والله ما يملكون لك شيئا، ما يحاسبك من يراك، من يطلع عليك ولو تحت لحافك وغطائك. ولهذا كان بعض السلف رحمهم الله تعالى إذا أتى إلى وسادته عظم ربه حتى بكى، فبل وسادته بكاء ولا تعلم به امرأته ولا زوجته. فهذه معاني أخواني من صلاح الباطل لابد أن نهتم بها ونعنى بها، ولا يكون الإنسان كالحمار يحمل أسفارا، تعلم علوما ويجوب الأرض يدعو هنا وهناك، أو يصعد المنابر والناس تثنى عليه ويقال هذا الرجل انتاجر ما شاء الله من أصدق الناس، وإن تعامل هذا من أفضل الناس، ولكنه بينه وبين الله
لا يخاف الله سبحانه وتعالى، إنما فعل ليقال جواد، فعل ليقال شجاع، فعل ليقال عالم، فعل ليقال واعظ. هذا عملك ما ينجيك، وإنما هذا العمل يطرح جانبا ولا يعد في ميزان حسناتك، بل يا ليت وليس في ميزان حسناتك فقط، وإنما تعاقب عليه شد العقاب، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما ما كان لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل لا يزال يعظمه العبد وينميه ويربيه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى بأعمال عظيمة جليلات. نعم.
قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس وطاووس وإبراهيم والحسن البصري: المس النكاح، بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض لها إن كانت مفوضة، وإن كان في هذا انكسار لقلبها. ولهذا أمر تعالى بإمتاعها، وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وقال سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: متعة الطلاق أعلاه القادم، ودون ذلك الكسوة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إن كان موسرا متعها بخادم أو شبه ذلك، وإن كان معسرا أمتعها بثلاثة أسواب.
على كل هذه نسبية على حسب إصار وإعصار الزوج. نعم.
وقال الشعبي رحمه الله: أوسط ذلك درع وخمار وملحفة وجلباب. وقال: وكان شريح يمتع بخمسمائة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان يمتع بالخادم أو بالنفقة أو بالكسوة. وقال: ومتع الحسن ابن علي ب10,000. ويروى أن المرأة قالت: متاع قليل من حبيب مفارق. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها. وقال الشافعي في الجديد: لا يجبر الزوج على قدر معلوم إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة، وأحب ذلك إليه أن يكون أقله ما تجزئ فيه الصلاة. وقال في القديم: لا أعرف في المتعة قدرا إلا أني أستحسن 30 درهما، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقد اختلف العلماء أيضا هل تجب المتعة لكل مطلقة، أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها، على أقوال: أحدها أنها تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ولقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وقد كن مفروضا لهن ومدخولا بهن. وهذا قول سعيد بن جبير وأبي العالية والحسن البصري، وهو أحد قولي الشافعي، ومنهم من جعله الجديد الصحيح، والله أعلم.
يعني الشافعية.
والقول الثاني أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس، وإن كانت مفروضا لها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال شعبة وغيره عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآية التي في الأحزاب الآية التي في البقرة. وقد روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد وأبي أسيد أنهما قال
في البقرة: المطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
أنهما قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. القول الثالث أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها، فإن كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة، وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب عليه شطره، فإن دخل بها استقر الجميع وكان ذلك عوضا لها عن المتعة. وإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها، فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها، وهذا قول ابن عمر ومجاهد. ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول، وهذا ليس بمنكور، وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب. ولهذا قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ومن العلماء من يقول إنها مستحبة مطلقة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا كثير بن شهاب القزويني قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس عن أبي إسحاق عن الشعبي قالوا ذكروا له المتعة أيحبس فيها، فقرأ: وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قال الشعبي: والله ما رأيت أحدا حبس فيها، والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاء.
وهذه الأخوال كلها إنما ترجع إلى اختلاف فيما يظهر من اختلاف النصوص في ذلك. فطارة ورد في البقرة قال سبحانه: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون ويعفو الذي بدأ قبلها لأجمعها عليكم. إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على المسيع قدره على المقتدر قدره. طيب، والآية الثانية: والمطلقات متاع بالمعروف حق على المتقين، في نفس الربع آخر الربع. طيب، والآية الثالثة آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وأيضا قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن حياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا وهن كن متزوجات فجعل لهن متعة. من هنا اختلف نظر أهل العلم في هذه المسألة، والذي تجتمع به النصوص إن شاء الله تعالى الآتي: أن المرأة إما أن تطلق قبل الدخول أو تطلق بعد الدخول. فإن طلقت قبل الدخول فهي على حالتين: إما أن يكون قد فرض لها فريضة، وإما أن لا يكون. فإن كان قد فرض لها فريضة فلها نصف ما فرض، فرض 10,000 20,000 30,000 فلها النصف. وإذا لم يفرض لها فريضة فإنه يمتعها متعة واجبة، هذه واجبة، هذه متعة واجبة. وما قدرها؟ قدرها على حسب يسار الزوج وإعسار، على حسب. طيب، اثنين: المرأة المدخول بها والمرأة المدخول بها، إما أنها سمي لها مهر أو لم يسمى لها مهر. فإن سمي لها مهر أخذت مهرها، ولم يسمى لها مهر جعل لها مهر المثل، وتكون المتعة الزائدة على المهر في ذلك مستحبة وليست واجبة، مستحبة وليست واجبة للعموم وللمطلقات ما تعمل معروف حقا على المتقين. هذا حق مستحب وليس حقا واجبا، وبهذا تجتمع الأدلة، تجتمع الأدلة. إذا متى تكون المتعة واجبة ومتى تكون المتعة مستحبة؟ تكون مستحبة هذه المتعة للمطلقة أيا كان أقسام طلاقها، إلا المرأة التي لم يسمى لها مهر ولم يدخل بها، فحينئذ يفرض لها متعة على حسب يسار الزوج وإعسار. وباقي المطلقات تكون المتعة الاستحباب. لماذا؟ جبرا لخاطرها، لمن كسر به خاطرها فإن ذلك يكون جبرا لها، وهو داخل في قول الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فيكون معه المتعة الدالة على إزالة الشحنة والبغضاء وما بينهما. يعني مثلا حق في كم حق؟ مثلا 10,000، خذ هذه 10 ثم أعطيها هذه، يقول هذه هدية مني 5 أو كذا. فحينئذ إن شاء الله لا يكون شحنة ولا بغضاء، ولا يكون بقى إيه؟ لن ترى الولد، لا صار الولد، شوفيه من وراء الإزاز، مش عارف إيه. ليه؟ لأن ما فيش إحسان. لو كان هناك الإحسان لقالت: لا شوف يا متى ما أردت ولد أخذه عادي. وهذا ولده، ولو ده احرم ولد احرمك من ولدك ليه؟ لانه احسن. طبعا الكلام ده غير موجود اليوم، اللي بتاخد حقها عن طريق المحاكم بعض فضائح على مدار 3 سنين 4 سنين، يبقى يعني ده بطل ولا احتساب فيه ولا شيء، ده مأخوذ غصب عنه رغم أنفه، أخذ هذا الحق منه أو العكس على حسب القوي من الرجل أو المرأة يأكل الآخر. مسألة بقى يعني العدل لا محل له فيما نعلم من دنيا الناس اليوم، هنقول طبعا كعادتنا إلا من رحم الله. هم فين بقى؟ أكيد يعني إلا من رحم الله خلاص، قد لا نعرفهم، لا نحيط بالناس علما، لكن إلا من رحم الله. أما مسألة الإحسان بقى عند هذا الطلاق، وجود هذا الإحسان وخذ زيادة، لا دي طبق بتاعك خديه، كمان دي طقم أنا كنت دي هدية لك، طقم ده هدية ومش عارف إيه، ودي أوضة نوم، لا أوضة نوم دي بتاعتك إحنا بقالنا 20 سنة بننام عليها، لا والله مش أوضة نوم دي أبدا، أنا أجيب لك أوضة نوم جديدة، حمل محمد أبو غالي أوضة نوم جديدة. طبعا ده صعب يا أخواني، يعني فين الكلام ده؟ فين هذا الكلام؟ هذا صعب يوجد، صعب يوجد. نعم، وبهذا تجتمع الأدلة إن شاء الله تعالى في هذا الباب فيما يتعلق بالمتعة. نعم.
قال تعالى وإن
طلق. نعم. لا في أحيانا حسن أشياء تعلق بإيه؟ بالطباع، ممكن طباعك لا تنسجم مع طباعي، يعني مش كل طلاق يكون في خلاف. أنت نفسك بعض الإخوة أو بعض الناس أو جيرانك أو الناس في البلد تحب تتعامل معاه جدا، وبعض الناس ما تحب تتعامل معاه، مع انه ما ظلمك ولا شيء ولا بينكما واخ فاضل وكل حاجه، بس تراه مثلا شديدا. يعني بعض الناس يعني مثلا معروف الاحسان واللين، يعني اذكر واحنا في الجامعه في اولى كليه كنا ساكنين في مدينه جامعيه، كنا خمسه في غرفه، كل واحد من دول له طبع معين. افضل واحد يعني كان في الغرفه معي هو افضل واحد واصلحهم، هو يعني أصلحهم الحقيقة، أخ صالح وفاضل جدا جدا جدا، فاضل وصالح وصراحة الصلاة يعني مع الأذان ينزل وكذا، يعني أخ فاضل جدا، وهو أشد من تتعامل معه. يعني مثلا ممكن واحد يبقى داخل أوضة، تعرفين مدينة الجامعية بقى أوضة فيها 5 وإحنا مثلا 3 أوض، يعني 15 على حمام واحد، المدينة الجامعية دي يعني حاجة شعبية كده، واخد بالك؟ مثلا أنت ممكن مثلا تقوم داخل مثلا مرة يعني ما خبطتش، ما انت مش فاهم، ما هي الشقه مثلا فيها نساء يعني او كذا، تبقى انت داخل ولو هو مثلا موجود يا اخي استاذن يا اخي ما ينبغي هذا يا اخي، يحقدك مش فيه لين، مع انه اصلحهم يعني واديانهم واصلحهم، لكن صعب صعب انك انت تتعامل معاه. فده ما بيكونش فما بالك بقى لو زاد كده غسلت الطبق ده، طب ليه؟ طب ليه انت سايب الطبق ده؟ مش ممكن الطبق ده مش عارف يعمل ويصدي ويعمل ويسوي، الا يفتح الثلاجه، طب الطماطم دي فزتك يعني الطماطم دي كذا والطماطم دي مش، يبقى خلاص تكره لا شك. يا رسول الله والله لا أعيب عليه دينا ولا خلقا، ولكن أكره كفر الإسلام، خلاص ما نفسي لا تطعني أن أعيش معه. نعم نعم، المدخول إيه؟ ما هو غير المدخول بقى المفوضة اللي هي لم يسمى لها مهر، دي التي لم يسمى لها مهر، دي اللي بيفرض لها، دي الوحيدة اللي فرضها، إنما إذا سمي الأمر ما تسمى مفوضة. نعم؟ لا، المفوضة إذا لم تدخل بها ما فيش حاجة اسمها ميس، إنما إذا دخل بها ولم يسمي لها دي اللي لها مهر الناس. المرأة إما أن يكون مدخولا أو مدخولا، إذا لم يسمي لها مهرا فإما أن يكون مدخولا بها أو غير مدخول بها، إذا غير مدخول بها دي اللي يفرض لها متعة مش نصف المهر، متعة على حسب يساري وإعساري. طيب لو دخل بها دي ما تكونش بقى متعة، دي يرجع فيها إلى مهر المثل لحديث بروعة بنت واشق. نعم، في إيه بقى؟ ده قضاء رسول الله أصلا، لأن الله نص على المتعة ما نص على المهر، يعني الله فرق بين حالتين، قال أجمعها عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فيش فريضة، فمتعون عن مسؤولية قدر وعن مسؤولية قدر. طب في الفريضة بقى وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يبقى جعل الله الأمرين فريضة ومتعة، متعة للتي لم يسمى لها، وفريضة نصف الفريضة لمن سمي لها. طبعا ده إذا كان الانصراف من قبله، أما إذا كان انصراف من قبلها وكان قد سمى لها فإنها لا تأخذ شيئا منه. إذا كان انصراف من قبلها فإنها لا تأخذ منه شيئا، إنما إذا كان انصراف من قبله وقد عقد عليها وسمى لها مهرا فإنها تأخذ نصف المهر. نعم مين؟ اي نعم بروع بنت واشق. غير الايه؟ دي لله متعة، يعني اذا كل متلقات كلهن لهن المتعة استحبابا الا حالة واحدة. ايه الحالة واحدة؟ المرأة التي لم يدخل بها ولم يسمى لها مهر، دي لها متعة واجبة، دي متعتها الواجبة، فمتعهن على المسيء قدره وعلى المقتدر قدره. نعم نعم. ما هو ابن مسعود لما سئل عنها ما كان عنده علم بالحديث، ما كان عنده علم بالحديث، فقضى فيها قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لها مهر المثل وترث وتعتد، فجاء من أخبره بأن هذا قضاء رسول الله ففرح فرحا شديدا، وهو كان اقتهد فيها، كان أفتى فيها اجتهادا من غير ما يطلع على النص فوافق. يبقى إذن يكون لها هنا مهر المثل وتعتد، بيكون لها أقصد المتعة، المتعة لأنها غير ما تدخل بها لها متعة وتعتد وتري، يعني لها نفس الأحكام. نعم
قال
لأن المهر تستحق المرأة كاملا إذا مات زوجها. نعم لم يدخل بها تقريبا. اي نعم حديث بروع لم يدخل بها.
قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى، حيث إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول، فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها، لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الآية والله أعلم. وتشطير الصداق والحالة هذه أمر مجمع عليه، بين العلماء
وتشطير الصداق والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء، لأن هذا نص القرآن ترى. نعم
لا خلاف بينهم في ذلك، فإنه متى كان قد سمى لها صداقا ثم فارقها قبل دخوله بها فإنه يجب لها نصف ما سمي من الصداق، إلا أن عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلى بها الزوج.
تمام يبقى إذا لم يدخل بها لها النصف، وإذا لم يخلو بها فإن خلى بها خلوة مأمونة فيكون حكمها حكم المدخول بها، يبقى تأخذ المهر كاملا، إلا أن عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلى بها الزوج، وإن لم يدخل بها، وهو مذهب الشافعي في القديم وبه حكم الخلفاء الراشدون، لكن قال الشافعي وساق بسريع ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله قال وإن طلقتمونا من قبل أن تمسونا وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال الشافعي هذا أقوى وهو ظاهر الكتاب. قال البيهقي وليث بن أبي سليم وإن كان غير محتج به فقد رويناه من حديث ابن أبي طلحة عن ابن عباس فهو يقوله، والصواب ما ذهب إليه الجمهور، وهذا قضاء ثابت عن الخلفاء الراشدين هذا قضاؤهم. نعم
وقوله
إذا خلى بها خلوة إيه مأمونة فإنه يحكم لها بالمهر كامل. نعم وهو غير مقصر ولا شيء ترد عليه، يبقى في المدخول بها. شوف كده اذكر القصة هي في المفوضة. تمام لقيت القصة من أولها لما هو رفع عليه القضاء. تمام لا إشكال
ولم يدخل بها، ما هو لم يدخل بها ولم يفعل الصداق ومع ذلك قال مهر المثل صحيح. ليه يا اخواني؟ لانه هنا كان حكم تدخل بها، لانه اذا مات الزوج خلاف ما اذا طلق الزوج، اذا مات الزوج ثابت المهر. طب هو لم يسمى لها مهر يبقى يجعل لها مهر المثل وان لم يدخل بها، لكن لا يقاس عليها المرأة اذا طلقت ولم يدخل بها، دي في الميت الميتة في التي مات عنها زوجها. اذا مات عنها زوجها ثبت المهر كاملا، وغير المدخول بها اذا مات عنها زوجها ثبت لها المهر كاملا. يبقى من مات عنها زوجها دخل بها او لم يدخل بها ثبت لها المهر كاملا. طيب المهر هذا اما ان يكون مسمى فتأخذ هذا المهر كاملا، واما ان يكون غير مسمى فتأخذ مهر المثل. يبقى هو لم يدخل بها ومع ذلك فرض لها مهر المثل. ليه؟ لانه مات. اما اذا كانت طلقت فان مهر المثل يكون للمدخول بها اذا طلقت وهي مدخول بها، اما اذا طلقت وهي غير مدخول بها فانه يكون لها نصف الفرض الذي فرضه لها. يبقى من مات عنها زوجها، ولهذا يستقر المهر واحد بالدخول، اثنين بالوفاة، ثلاثة بالخلوة على كلام الجماهير وقضاء الخلفاء الراشدين، يستقر المهر استقرارا كاملا. لكن اذكر القصة كاملة، ابن مسعود ماذا قال لما جاءه الناس فنظروا؟ ها هذا بخلاف ايه؟ كيف يعني بخلاف المرأة؟ طبعا صح، ايه بخلاف المرأة ما لها كده؟ لا لما ما خلاص واستقر لها كل شيء. نعم نعم. شهرا أقول فيها باجتهاد، لأنه نظر في النصوص ما وجد عنده نصوص، لأنه ما كان عنده خبر بروع. نعم. لا يقال انه قال بغير علم، لان هذه محل اجتهاد عنده. اذا لم يكن عند العالم نص اذا جاز له الاجتهاد، وخير من يجتهد ابن مسعود وغيره. نعم. الله اكبر. الله أكبر. شوف تحفظ الشريعة بمجموع الأمة، يعني لا يمكن النص ده يغيب، غاب عن ابن مسعود وعن كثير من الصحابة، لكن لا يمكن النص هذا يغيب عن الأمة كلها. أبو سنان قال أشهد أن النبي قضى في بهذا القضاء الذي قضيت به أنت في بروع بنت وشق. مثل اجتهاد عمر يوم الطاعون، واجتهد أن يرجع وما كان عنده نص، ولما احتجوا عليه ايضا بالاصل العام ان هذا قدر وكذا، فقال اريت لو ان لك ابلا، هذه الابل جاءت الى مكان فيه زروع وكذا ومكان ما فيه، تريدها ماذا؟ يعني الشريعه اتت بجلب المصالح وتكميلها وضرب المفاسد التقليديه، فافتى بهذا. فجاء عبد الرحمن بن عوف فذكر النص الذي وافق اجتهاد عمر رضي الله عنه. بروع ايه؟ لا ما احنا قلنا بقى، انتبهوا يا اخوان، المرأة إما أن يكون مدخولا بها أو غير مدخول بها. طيب غير مدخول بها، نبدأ بغير مدخول بها، إما أن يسمى لها مهر أو لا يسمى لها مهر. إذا ما سمي لها مهر وطلقها، إذا لم يسمي لها مهر وطلقها يبقى لها متعة واجبة. طيب سمى لها مهرا يبقى لها النصف. طيب مات استقر لها المهر، فإن كان سمي يبقى المهر المستقر اللي سمي. طب واذا كان ما سمي يبقى لها مهر المثل. نعم تمام. حديث بروع لم يدخل بها لكنه مات تمام، وطلق لم يدخل بها، لان القران فرق. لا 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 ده مخرج، ده الاحكام مش مهر غالب، ده احكام. فرق الله بين المسمى لها المهر والتي لم يسمى لها مهر.
المسمى قد نصف ما فرضتم وغير المسمى قد متعوهن. وإن كان هذا القول عند بعض العلم يكون ضعيف أن يجعل لها نصف مهر مثل، لكنه ضعيف لأن الله لم يجعل شيئا غير المتعة، لم يجعل شيئا غير المتعة الواجبة. نعم، لكن إذا مات الزوج عنها فحينئذ يستقر المهر كاملا. طب إيه بقى المهر كامل؟ هذا غير مسمى، فيكون لها نصف مهر، فيكون لها مهر المثل. نعم. وما ظاهر الآية؟ أيوه، ما هو المساس الحق به الخلوة، الحق بهذا الخلوة، يعني المساس الحق به الخلوة، فالخلوة عدوها مثل المساس تماما طالما أنها مأمونة. ليه؟ لأن هذا أمر يمكن أن يجري فيه المساس، ونظيره في أحكام على مثل هذا في الخلوة. نعم. الايه ولو قالت، هما ما ارجعوها الى قول احد، زي عنين وغير عنين ما ارجعوا الى قول احد، انما قضوا فيها بهذا. شوف كده ابن المنذر ذكر راي الخلفاء في ذلك، استندوا الى اي دليل؟ استندوهم الى اي دليل خلفاء؟ شوف كده يا شيخ مهدي، خلفاء استندهم اي دليل في هذا؟ نعم نعم.
وقوله إلا أن يعفون أي النساء عما وجب لها على زوجها من النصف فلا يجب لها عليه شيء. قال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله إلا أن يعفون قال إلا أن تعفو الثيب فتذع حقها. وقال الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم رحمه الله وساق بسند وروي عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد والشعبي والحسن ونافع وقتادة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني والضحاك والزهري ومقاتل بن حيان وابن سيرين والربيع بن أنس والسدي ونحو ذلك. قال وخالفه محمد بن كعب القرظي فقال إلا أن يعفون يعني الرجال، وهو قول شاذ لم يتابع عليه، انتهى كلامه. وقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال ابن أبي حاتم ذكر عن ابن أبي لهيعة قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي عقد النكاح الزوج. وهكذا أسنده ابن مرضوية من حديث عبد الله بن لهيعة به، وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ولم يقل عن أبيه عن جده، فالله أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم رحمه الله وساق بسنده عن عيسى يعني ابن عاصم قال سمعت شريحا يقول سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت له هو ولي المرأة، فقال علي لا بل هو الزوج. ثم قال وفي إحدى الروايات عن ابن عباس وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح في أحد قوليه، وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع ومحمد بن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وجابر بن زيد وأبي مجلز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان أنه الزوج. قلت وهذا هو الجديد من قولي الشافعي ومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمة والأوزاعي، واختاره ابن جرير. مأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج، فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها. وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من مال المولية للغي، فكذلك في الصداق. قال والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثني ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح قال ذلك أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه. وروي عن علقمة والحسن وعطاء وطاووس والزهري وربيع وزيد بن أسلم وإبراهيم النقعي وعكرمة في أحد قوليه ومحمد بن سيرين في أحد قوليه أنه الولي، وهذا مذهب مالك وقول الشافعي في القديم. وما أخذه أن الولي هو الذي أكسبها إياه فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها. وقال ابن جرير وساق بسنده عن عكرمة قال أذن الله في العفو وأمر به، فأي امرأة عفت جاز عفوها، فإن شحت وظنت عفا وليها وجاز عفوه، وهذا يقتضي صحة عفو الولي وإن كانت رشيدة، وهو مروي عن شريح، لكن أنكر عليه الشعبي فرجع عن ذلك وصار إلى أنه الزوج وكان يباهل عليه.
يبقى عندنا الآن في قوله تعالى إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بدع عقدة النكاح، يبقى عندنا محلان هنا، محل الأول إلا أن يعفون، محل الثاني أو يعفو الذي بيدع عقدة النكاح. فإلا أن يعفون عائد على من؟ أو يعفو الذي بيدع عقدة النكاح عائد إلى من؟ الأول إلا أن يعفون، هذا عائد على المرأة، تعفو المرأة يعني هي لها النصف مثلا، لكنها تقول لأنه خلاص تنازلت لك أنا لا أريد شيئا، ده معنى يعفون. والقول بأنه في الرجال قال قول شاذ. طيب أو يعفو الذي بيدع عقدة النكاح، فيها القولات، الذي بيدع عقدة النكاح إما أنه ولي المرأة أو أنه الزوج، والجماهير على أنه الزوج، وهذا الصحيح لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح، فلا أحد يملك هذا عقدة النكاح إلا الزوج، هو الذي يملك عقدة النكاح. ويكون حاصل الموضوعين، حاصل موضوعين، حق ثبت للمرأة، إما أن الرجل، إما أن المرأة تقول أنت نزلت عن نصفي، أو أن الرجل يقول لا خذ النصف وزيادة كمان، يقول لا 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 خذيه كاملا، فإما أن يقول الرجل خذيه كاملا اللي هو الزوج اللي هو بيد عقدة النكاح، وإما أن تقول المرأة لا 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 ولا حتى أريد إيه، ولا أريد شيئا، لا أريد شيئا، فيكون هذا عفو بينهما، تعفو المرأة عن حقها، لأن الولي ليس له أن يعفو عن حق المرأة، المهر هذا من حق المرأة ليس من حق الأب، ليس من حق الولي، فهي التي تملك العفو عنه. طيب وكذلك الزوج يقول لا 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 أنا والله أزيدك على هذا الأمر وأعطيك أكثر من هذا، فيكون هناك عفو وتسامح ورضا بينهما. إذن إلى أن يعفون الرجح أنه المرأة، أو يعفو الذي بيدع عقدة النكاح الرجح أنه من؟ أنه الزوج. نعم نعم في الحق. كيف وليه؟ الحق لمن؟ طب خلاص هي عفت عنه، هو الولي هيعفو ليه بقى؟ هي المرأة عفت وخلاص. ها يعني تقصد بقى او يعفو الذي بدعو عقد النكاح، يعفو لمن بقى الولي؟ يعفو لمن؟ يعفو لمن؟ الزوج. طب يبقى انت هو مورد واحد كده، يبقى هو مورد واحد. لا لا لا، العفو بينهما، اما المرأة تتنازل واما الرجل يتنازل، اما المرأة تتنازل عن اللي لها او الرجل يعفو، بمعنى انه يعطيها كل شيء ولا يأخذ شيء منها. نعم.
وقوله تعالى وان نعم. تعفو
اي نعم نعم الى ان يعفوها. نعم نعم.
وقوله تعالى وان تعفو اقرب للتقوى، قال ابن جرير قال بعضهم خوطب به الرجال والنساء، وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما وان تعفو اقرب للتقوى، قال اقربهما للتقوى الذي يعفو، وكذا روي عن الشعبي وغيره، عن الشعبي وغيره. وقال مجاهد والنخعي والضحاك ومقاتل ابن حيان والربيع بن أنس والثوري الفضل ها هنا أن تعفو المرأة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداق لها، ولهذا قال ولا تنسوا الفضل بينكم أي الإحسان، قاله سعيد وقال الضحاك وقتادة والسدي وأبو وائل المعروف، يعني لا تهملوه بل استعملوه بينكم.
فين الكلام ده يا أخوان؟ فين الكلام ده؟ سبحان الله.
وقد قال أبو بكر بن مردوية وساق بسنده عن علي
بيخطب مش بيعقد، بيخطب وأعطى شبكة وأعطى أشياء، فإنها لا تعود إليه أبدا، يعني لو كان عاقدا لأخذ النصف، فلما صار خاطبا والخاطب أضعف من العاقد ولا أقوى؟ أضعف، فأخذ الكل، فصار الضعيف قويا وأقوى من القوي. يعني اللي عاقد يأخذ النصف، واللي خاطب هو أضعف. العاقد يعطي النصف، طب واللي خاطب يعطي الجميع. يقول لك أصل هو دخل البيت وهرس البيت ودخل وطلع وأكل وشرب، ده احنا كنا معتبرون زي عيل من عيالنا، ده لو كنت بمشي واسيبه في البيت. نقول خالفت وأثمت وعصيت، بل تعاقب أنت على هذا. نعم.
قال: وقد قال أبو بكر بن مرضوية وساق في سنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يده وينسى الفضل. وقد قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، شرار يبايعون كل مضطر. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر، فإن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه، فإن المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه.
نعم. قال في الحاشية ضعف العلامة الألباني.
وقال سفيان عن أبي هارون قال: رأيت عون بن عبد الله في مجلس القرظي، فكان عون يحدثنا ولحيته ترش من البكاء،
ترش من البكاء،
ترش من البكاء، ويقول: صحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم هما حين رأيتهم أحسن ثيابا وأطيب ريحا وأحسن مركبا، وجالست الفقراء فاسترحت بهم. وقال: ولا تنسوا الفضل بينكم، إذا أتاه السائل وليس عنده شيء فليدعو له. رواه ابن أبي حاتم. إن الله بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم، وسيجزي كل عامل بعمله.
شوف هنا قال إن الله بما تعملون بصير بعد هذه الأحكام، يعني من يترك شيئا فلن يضيع إن شاء الله. إن ترك 10,000 5,000 لهذه المرأة وكان محسنا فإن هذا لا يضيع عند الله، فسأخذه حسنات يوم القيامة. وهناك قال سبحانه في تعريض الخطبة، قال سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وفي أحكام الحيض: واعلموا أنكم ملاقوه. سبحان الله، فدليل على أن الإنسان لا يعظم شعائر الله إلا إذا كان خائفا منه سبحانه وتعالى. بعد أن نكون قد انتهينا من هذا هذه الآيات التي تتعلق بإحكام الطلاق، ثم ذكر آية الصلاة. إذا استفدنا الآن أنه في الآية الأولى فيما يتعلق بأحكام الخطبة، في التي مات عنها زوجها فإنه يجوز التعريض ويحرم التصريح. طيب، وبناء عليه باقي النساء: المرأة المطلقة تلقى رجعية، تلقى أولى وثانية وهي في العدة، لا يجوز لا التعريض ولا التصريح. بقيت امرأة وهي التي طلق زوجها تلقة ثالثة، صارت بائنا، فهذه تلحق بالمتوفى عنها زوجها. إذن التي منسى عنها زوجها أو طلقها وبت طلاقها ثلاثا، هذه المرأة يصح التعريض بخطبتها لا التصريح. بقية الرجعية لا يجوز لا التصريح ولا التعريض. بهذا أنهينا ما يتعرض بما يتعلق بالخطبة تصريحا وتلميحا. طيب، انتقلنا بعد ذلك لما يتعلق بالمتعة. المتعة وكلام أهل العلم في المتعة في قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن، وقول الله سبحانه وتعالى: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة. فتبين لنا أن المرأة إما أن يكون أن المرأة إذا عقد عليها الرجل إما أن يكون قد دخل بها أو لم يدخل بها، فإن لم يدخل بها فإنه إما أن يكون سمى لها مهرا فلها النصف، أو لم يسمي لها مهرا فيجب لها متعة على حسب يسار وعسار الزوج، أو مات عنها فيجب لها المهر كاملا إن كان قد سمي، أو المهر المثل كاملا إن كان لم يسمي لها مهر. طيب، فإن دخل بها ثم طلقها إن سمى لها مهرا فلها المهر كاملا، إذا لم يسمي لها مهرا فلها مهر مثل كاملا. هذا بالنسبة لما يتعلق بالمهر والمتعة. بقيت متعة مستحبة وهي في سائر المطلقات، إذا يعني كانت طلقة بعد دخولها فبالإضافة إلى المهر يعطيها متعة خاصة، متعة لجبر خاطرها، ولكن هذه على الاستحباب، ولهذا ما كان القضاة يحبسون فيها. انتقلنا بعد ذلك إلى مسألة العفو في هذه الحقوق. قال تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. إلا يعفون، الصحيح أنه عائد إلى الزوجات لأنهن اللواتي يملكن ذلك، أو يعفو الذي بادي عقدة النكاح، الذي بادي عقدة النكاح هو الزوج، بمعنى أن المرأة تتنازل عن نصفها أو أن الرجل يتنازل عن نصف الآخر إضافة إلى النصف الذي هو مفروض لها، فيكون بينهما الإحسان. وفي هذا إشارة إلى أن هذه الأحكام قائمة على أمرين، أحكام الشرعية قائمة على أمرين، قائمة على العدل، أن الله يأمر بالعدل، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتخلف عن هذا العدل، فإن تخلف عنه كان آثما. ثم الإحسان، وهو أنه وإن كان الإنسان يأتي بهذه الأشياء ولا يتنازل عنها إلا أنه يحسن ويجمل هذه الأشياء ويتجاوز، كان له حق عند الآخرين يتجاوز عن هذا الحق وكذا، أو عليه الحق فيوديه بإحسان وبيصيب بنفس ولا يتلاعب ويحاول إسقاط حق أخيه، هذا هو الإحسان. لا تنسوا الفضل بينكم، صارت قواعد عامة يا إخوان، اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، هذه قاعدة عامة. ولا تنسوا وأن تعفوا أقرب للتقوى، هذه قاعدة عامة. ولا تنسوا الفضل بينكم، هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة في جميع أبواب الشريعة. ولهذا قال سبحانه كقاعدة كلية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نقف عند حافظوا على الصلوات. نعم، كل امرأة كل امرأة فرق زوجها. نعم، طيب تمام، قبل الخلوة فلا عدة عليه، كويس، ماشي. فإن وأما تمام وزيد وابن عمر تمام وبه قال عروة وعلي بن حسين وعطاء وزوج والثوب والأنجاء والإسناد وأصحاب الرمح والشافعي في قديم قولين وقال في الجديد لا عدة عليه بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوا فعلق عن مس
وهذا نص ولأنها مطلقة لم تمس فاشتهت من لم يفقه
ماشي
ولنا إجماع الصحابة فروي
تمكين بقى الخلوة أصغرت نظرة تمكين يعني يمكن أن يأتيها لا هو الحقيقة شوف إذا ثبت إجماع خلاص لكن هو وأنا كنت هذا لا أعرفه أنه ما له مخالف لكن هو هنا ذكر ابن كثير عن ابن عباس فمن يصح الأثر أو لا يصح إذا ما صح ما في إشكال ولا هذا أحمد يقول الله عافى ما جاء بخلافه طيب نعم لا 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 ما هو من دخل لا لا ما هو خلق يعني دي معنى الخلق أرخصتها وصار في بيتي أو في بيتي أبيه إذا طلقت بعد خروج معدة هي امرأة جنبية بقى طبعا امرأة جنبية ما مضى لما له اي علاقة خالص انتهى نعم نسك يعني بعد فترة يعني ما كانش بيروح خالص. اقصد بعد فترة يعني ما كانش بيروح يعني اصلا يعني شافها اول مرة. والله هو الاصل شوف الاعتماد على ما سبق هي معروفة، وش هو لما شافها وافق خلاص هو اما يشوف مش هيزيد عن هذا طالما، لان الموافق عليها من اول مجلس واللي مش موافق عليها من اول مجلس يبقى فيه بقى المترددة بين الموافقة وعدم الموافقة، فده في نفس بعد ما يقوم يبقى يحاول يشوف مثلا تاني يوم ثالث يوم اي حاجة بقى. وارد هذا ان الواحد مثلا ممكن يقوم اول مره لا محل ايه، ما في امراه محل اتفاق اجماع يبقى خلاص ده موافقه او خلاف ذلك ايضا محل رد. الاشكاليه في التي يكون فيها تردد، وده غالب يعني النسوه، غالب النسوه مثلا، فممكن اول مره مثلا يكون هو خجل عنده خجل مثلا ما استطاع كذا او كذا فيريد مثلا نظره ثانيه ما في اشكال، بس اذا كان تقيا لله عز وجل إذا فعلا، لأن الشريعة أباحت النظر لما يدعوه إلى نكاحها ولما تحقق بهذا الأمر، فالتوقيت نفسه مش توقيت توقيفي في الشرع يعني مرة مرتين، لكن ما يتلاعب يعني ما يكون غرض التلاعب والتوصل إلى أن يرى أكثر من مرة عن هذا الطريق. نعم، ما أنا بقولك لو هو محتاج فعلا إلى الرؤية ماشي، فمثل هذا بعد فترة يقول لك أصلا نسيت واحنا عايزينك تفتكر ليه عادي يعني ما المهم ان انت وافقت، ما هو اول مره راى وافق. نعم، هو لابد ان يستحضر يعني استصحاب الرؤيه لابد، وقد ناس يبقى عايز رؤيه ثانيه عشان يستصحب الرؤيه للزواج. نعم، عدد بعد الخروج من عده تمام اللي فات يعني تقصد يعني يعود على ما مر على ما مضى من طلقات ولا استأنف، خلاف بين العلم والصحيح انه يعود على ما مضى من طلقه، يعني طلق انطلق مره يبقى له مرتين، طلق اثنين يبقى له واحد. نعم، لكنها خلاف بين العلم، والا لكان الانسان من اريح الاشياء ان هو اذا طلق اثنين يقوم ايه يترك حتى تخرج العده ويعود على الجديد، وهكذا يطلق اثنين ويعود على الجديد. نعم، لا هذه مرة تسمعنا أيضا، هذه محل برضو نزاع وخلاف، إذا هو بقى طلقها وخرجت من عدتها ونكح زوجا غير ثم عادت إليه هل يعود على ما مضى أو لا؟ مر معنا أيضا في الكثير لو واحد يجيبه سريعا، هذه مرة معنا قريب قريب، هذه مرت معنا ليه أي فيها خلاف تعود يعني على ما مضى من طلاق على ولا طلاق ده الجديد قول الراجح انها تعود على ما مضى من طلاق، لكن ليه بقى لو تزوجت غيره نعم اللي هي ليست خلافا فين هات كده هات ليست فيها خلاف كده هات فيها ليست فيها خلاف كده نعم هي زواج جديد زواج جديد خلاص وانتهى تمام لا انا لا دي تجاوزت العدة، احنا نتكلم عن تجاوزت العدة، هو طلقها اولى طلقها ثانية وخرجت من عدة اراد ان يتزوجها، بيتزوجها جديدا ولا زوجها جديدا؟ من اللي بقى اللي قال دي خلاف بقى، هل يعود على ما مضى من طلقات؟ ما له علاقة خلاص الزواج كده انتهى، لكن هل هنا إذا عقد عقدا جديدا هل يعود على ما مضى من طلقات ولا يستأنفه؟ هذه فيها الخلاف، هذه فيها الخلاف. نعم، هنا فين؟ لا هي معنا في كثير، ابحث 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 فين طلقها، استنى عشان ننهي المسألة دي يا محمود. المهم ابحث كده في الخلاف كتب الخلاف عندك ماشي، فين اي خط تحط 30 خط فين الخطيه دي اللي في السنة. وقد اختلف الائمه رحمه الله فيما اذا طلق رجل مرأة طلقتين او طلقتين وتركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجت باخر فدخل بها ثم طلقها فانقضت عدتها، دي المساله الثانيه، ثم تزوجها الاول هل تعود لابي مبقي من ثلاث كما هو مذهب مالك والشافعي بما بقي من ثلاث كما هو مذهب مالك والشافعي واحمد بن حنبل وقول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، او يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق فانعاد الاول تعود بمجموع الثلاث كما هو مذهب ابي حنيفه واصحابه رحمهم الله، وحجتهم ان الزوج الثاني اذا هدم الثلاث فلان يهدم ما دونها بطريق الاولى والاحر. يعني هو ذكر في خلافها في الثانيه، في ما لو تزوجت يعني غيره ثم عادت الى الاول، مذهب الثلاثه مالك والشافعي واحمد الى انها تعود بما بقي من الثلاث حتى ولو تزوجت غيره. مذهب ابي حنيفه ان ذلك يهدم، هذا الزواج يهدم ما كان من قبل. لا، المساله بقى الاولى هذه موجودة المسألة الأولى موجودة، المسألة الأولى أكيد موجودة أيضا، المسألة الأولى اللي هي إذا خرجت من عدتها ثم عاد. نعم، وهي الآية أي نفس الآية؟ ماشي، بس ما تشغلناش يعني بإيه بالمفاهيم، عايزين بالمنطوق. نص نص ها نص ها تمام ها
ولا يحل لكم ان تاخذوا من مشينا هذا كل
ها
المره الثالثه فان طلبتمونا فلا تحلوا له حتى
يا محمد
حتى نكع زوج الغير.
يا محمد الله يصلح حالك يا محمد، الله يصلح حالك يا محمد. دي النص يا محمد، يعني باقي له ثالثه في وهي معه في العده، يطلق اولى ويرجع، يطلق ثانيه ويرجع،
ما رجع ترى بعد الطلقتين وبعد الكل.
لا، ده الخلع حكم خاص مش حكم، يعني ان الخلع لا يسمى طلاقا. خلاص، طلق اولى ويرجع، طلق ثانيه ويرجع. هل الخلع لو احدثها يبقى كده انتهت الثلاثه بهذا؟ يقول لك لا، باقي له طلق، على اعتبار انه طلق رجع في الثانيه ورجع في الثالثه، يعني طلق ورجع طلق ورجع وخلع، تعتبر ثالثه او لا؟ مش نص. انما دي خرجت من زواجي خلاص، صارت امرأة أجنبية له أن يرجعها عادي بعقد. مسألة بقى أن يعود على طلاق مضى أو طلاق حادث، دي مفهوم مش منطوق. هل أن هو يعود إليها بطلاق مستأنف على طول من زواج جديد فيكون هذا مما قبله، أو يعود على يعني يعود على ما مضى على اعتبار أنه مرة طلقة وطلقة وبقيت له ثالثة؟ يبقى هنا الكلام هنا ليس في منصوص عليه، إنما المنصوص عليه أن الخلع هذا إذا وقع بعد مرتين أرجع رجل امرأته فيهما، هل يا ترى هنا الخلع هذا يعد طلاقا ولا يعد طلاقا؟ وحتى نزعهم فيه أيضا نزاع مبني على دليل. البعض يعتبر طلاقا لأنه ورد في لفظ الخلع الطلاق، طلقه، يعني اللي بيعتبر ان هو انها طلقه مش بياخد بالمفهوم، بياخد بمنطوق روايه، طلقها، خد حقيقه وطلقها تطليق. فهل لو طلق مع العوض يعد خلعا او يعد طلاقا؟ فده اصل النزاع. فاذا هو يرجعها في داخل العده هذا لا اشكال فيه، وعليه نقول يبقى فان طلقها زي ما انت قلت دليل على انه بقيت لو طلقه، لان الله ذكر الخلع وذكر فان طلق، فلو كان الخلع يعتبر اللي هو النزاع المعروف هذا. لكن الكلام ده خرجت من عدتها، صارت امرأة جديدة، يعني صار الزواج الجديد، فهل الزواج الجديد يهدم أحكام الزواج القديم ولا لا؟ إذا محل نظر، إذا هذا محل نظر. نعم 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 يبدأ جديد، ما فيش إشكال.
أعد
يعني بعد ما خرجت من عدته أنه يملك، تمام.
بعد
تمام، يبقى فيها الخلاف، يبقى دي الخلاف الاخيره، لكن الاولى ما ذكروا بها خلاف، فيها اتفاق انه اذا خرجت من العده وتزوجها يبقى يعود على ما بقي من الثلاث. دي كلام من هذا اللي ذكره؟ لا اقصد كتاب ابن رشد ما ذكرها. نعم ابن منذر ذكر نفس الكلام، اذا تزوجت غيرها، لكن اذا خرجت من العده، اذا خرجت من العده فانها تعود على ما بقي، يبقى لا اثر لخروجها من العده. اي نعم. طيب يعني يبقى اذا هو اي نعم، يبقى اذا كان الاتفاق خلاص، اذا كان الاتفاق عشان اي نعم، ما احنا مر معنا البحث هذا في الفجر، بس ابن كثير ذكر المسألة هذه في الفجر. نعم اي نعم، كلام المنذر ايه يا شيخ؟ نعم اذا اتفاق خلاص، اذا اتفاق يبقى خلاص. نعم نعم اي نعم، ذكر المطلقة يقول ابن المنذر ذكر المطلقة دون ثلاث تنكح زوجا ثم تعود المطلقة. أجمع كل من محفظ عنه من أهل العلم أن الحرة إذا طلق زوجته الحرة ثلاثا ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الأول أنها تكون عنده على ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات. طيب واختلف الرجل يطلق زوجته تطليقا ثم تتزوج غيره ثم ترجع الى زوجها الاول، ده الخلاف. طيب والثالثه بقى، المساله الثالثه في طيب، فقال طيب تكون على ما بقي من طلقها، كذلك قال عمر وعلي. طيب وفي قول ثاني وهو انه نكاح جديد وطلاق جديد، هذا قول ابن عمر وابن عباس، وفي قال عطاء، وقد احتج بعض من قال بالقول الاول بأنهم قد أجمعوا أن الزوجة الأول إن تزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره أنها عنده على ما بقي من الطلاق وأنه غير محتاج إلى زوج يحلها له، فلما أجمعوا على هذه الحال ثم اختلفوا في أمرها إذا نكحت لم يجز أن تنقل عن حالها التي قد أجمعوا عليه إلا بحجة، وقد أجمعوا أن الأول لو كان طلاق ثلاثة لن تحرم عليه إلا بعد الزوج، وكانت حروف هذه المسألة خلاف الحالة في المسألة الأولى، لأن الزوجة اللاحقة بهذه المسألة أن الزوجة لا فهذا مسألة معنى، فلما افترق المعنيان وجب أن يفرق بين الحكمين، فيجعل حكمها إذا احتاجت إلى زوج يحلها الأول بخلاف حكمها في الحال التي لا تحتاج إلى زوج له حكم. وقد أجمع أن الزوجة الأول إن تزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره أنها عنده على ما بقي من الطلاق، يعني ده محل إجماع اتفاق. خلاص إحنا راجعون عن هذا، يعني لو كان تكلمنا من قبل هذه مسألة خلافية، لا هذه مسألة متفق عليه، يبقى احنا راجعون اليه ان شاء الله، لو كان قد سبق من هذا الجواب فنحن راجعون عنه ان شاء الله. نعم.